هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني العظيم حقق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة رغم الحظر الأمريكي الجائر. العاصمة اليمنية صنعاء تستقبل طلائع لواء عسكري في قوات منصور هادي كان ينتشر على الحدود اليمنية السعودية. قوات الأمن السعودي تداهم المنازل في بلدة العوامية بالقطيف وتعتقل شبانها من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن الشعب الإيراني العظيم تمكن دوما من تحقيق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة. وقال روحاني خلال مراسم تدشين المشاريع الوطنية لوزارة النفط إن إيران تتمتع بمكانة جيوسياسية مهمة، حيث لا تستطيع أي قوة في العالم تجاهلها، وقد فشلت جميع المحاولات التي كانت تهدف إلى القضاء عليها. وأضاف روحاني أنه رغم المساعي الرامية لفرض الحظر على إيران وجعلها معزولة، ورغم محاولات زرع اليأس في نفوس الشعب الإيراني، تم تدشين 3 مشاريع خلال هذا الأسبوع. أجرت التعبئة البحرية لحرس الثورة الإسلامية استعراضا بمشاركة أكثر من 1000 زورق خفيف وشبه ثقيل في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، وذلك في اليوم 7 من أسبوع التعبئة. وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري في المراسم إنه منذ تأسيس التعبئة البحرية عام 2018 تم تشكيل 530 مجموعة حربية بحرية في سواحل جنوب وشمال البلاد. واعتبر الأدميرال تانكسيري هذا الاستعراض عرضا للاقتدار البحري للبلاد الذي يحمل رسالة السلام والصداقة ويرسي الأمن المستديم في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان ويرفع مستوى الجهوزية القتالية للتعبئة البحرية. استقبلت العاصمة صنعاء طلائع لواء عسكري في قوات منصور هادي كان ينتشر على الحدود اليمنية السعودية. وأفادت مصادر يمنية بأن اللواء 6 من حرس الحدود رفض الذهاب إلى مأرب للقتال باعتبارها معركة خاسرة مع التقدم المتسارع لقوات صنعاء، فيما أوقفت الرياض كل المستحقات المالية في محاولة للضغط على اللواء من دون جدوى. وكانت صنعاء استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية دفعات من العائدين من جبهات الحدود ومأرب، بينهم ضباط وجنود في أعقاب فرار قياداتهم العليا إلى تركيا وشبوة وحضرموت، وتركهم يواجهون مصيرهم في الميدان. أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن السعودي اقتحمت المنازل في بلدة العوامية بالقطيف دون أي مبرر أو مسوغ. وأضافت المصادر أن مداهمة القوات السعودية للعوامية تأتي في سياق استمرار سياسة الاستهداف الطائفي المتواصل بحق أبناء المنطقة للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم في رفض الظلم ومواجهة الطغيان. وخلال الشهرين الماضيين اعتقلت المباحث السعودية 10 شبان في مداهمات عنيفة بدعم مكثف من المدرعات والعربات المصفحة من دون السماح لذويهم بالاتصال بهم أو معرفة مكان احتجازهم. إلى ذلك حولت السلطات السعودية قضية الناشطة المعتقلة لوجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب. وقالت عائلة الهذلول إنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض بعد سنتين من توقيفها. المزيد في التقرير التالي.
حرية التعبير مثل الإرهاب، هذا هو الوضع في السعودية. السلطات حولت قضية الناشطة الحقوقية لوجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، وقالت عائلة الهذلول إنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض بعد سنتين من توقيفها، وأضافت أن جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وكان صوتها خافتا ومهتزا، وهي أمور تظهر على الإنسان الذي يتعرض للتهديد والتعذيب في محبسه. وقالت منظمة العفو الدولية إن النتيجة الوحيدة العادلة لمحاكمة الهذلول هي الإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط، وأضافت أنها ليست مجرمة بل هي مدافعة عن حقوق الإنسان وتعاقب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير. وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في الشهر الماضي للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها. الهذلول اعتقلت في منتصف عام 2018 واتهمت وقتها بالتخابر مع جهات أجنبية، وفي أوائل عام 2019 بدأت محاكمتها في المحكمة الجزائية، وبصورة مفاجئة حولت القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في عام 2008 وهي تنظر في القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومن بينها قضايا المعتقلين السياسيين. وهذه المحكمة وجهت لها الكثير من الاتهامات بقمع الحريات وإصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد على معتقلي الرأي، والنقد الموجه لها كان من قبل الولايات المتحدة وبالتحديد من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومن قبل الجهات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها. عائلة الهذلول تؤكد أنها تعرضت للتحرش الجنسي في المعتقل، إضافة إلى تهديدات مستمرة لها بالاغتصاب بهدف انتزاع اعترافات والتوقيع على اتهامات بأمور لم تقم بها. وتواجه السعودية اتهامات مستمرة بقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، وكان عام 2018 شاهدا على جريمة بحق حرية التعبير بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، إضافة إلى محاولة تصفية معارضين آخرين في الخارج.
نفى وزير الخارجية العراقي وجود أي نية لبلاده للتطبيع مع الكيان الصهيوني، منوها بأن العراق مؤيد للقضية الفلسطينية ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وأضاف فؤاد حسين أن القضية الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية العراقية بل هي جزء من السياسة الداخلية لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي. وأوضح أن المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة لقضية فلسطين، فهو مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الفلسطينيين هم أصحاب القرار أولا وأخيرا ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم. أطلقت الإمارات أولى رحلتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب بعد شهرين من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أن الطائرة أقلعت صباح اليوم في رحلتها التجارية التي تستغرق نحو 4 ساعات. وقالت مصادر عبرية إن الرحلة مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل، حيث شارك في حفل استقبالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بعناوينها. الرئيس روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني العظيم حقق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة رغم الحظر الأمريكي الجائر. العاصمة اليمنية صنعاء تستقبل طلائع لواء عسكري في قوات منصور هادي كان ينتشر على الحدود اليمنية السعودية. قوات الأمن السعودي تداهم المنازل في بلدة العوامية بالقطيف وتعتقل شبانها من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان من مدائح الفاطمية، يلي ذلك دراسات في الكتب المقدسة، بعد ذلك معالم النور. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها بحرين الصمود ثم إحجاية ويا أهنا. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. وعند 10 مساء هناك جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. نستمع وإياكم إلى دعاء كميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه بدءا عند 10:25 دقيقة. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها ابتلاء المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 30 من أولى ساعات صباح الجمعة وتمتد على نحو 48 دقيقة. حدث وحوار يبدأ معكم عند 21 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2، بعد ذلك صفحات من التاريخ، ثم 5 دقائق لسلامتك. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائنا. نعطر أرواحنا في هذا اللقاء بقراءة أبيات منتخبة من منظومة جوهرة القدس التي أنشأها في مدح مولاتنا الزهراء البتول عليها السلام الفقيه الفيلسوف والعارف الحكيم آية الله الشيخ محمد حسين الإصفهاني الكمباني، قال رضوان الله عليه مخاطبا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بشأن الولادة الفاطمية المباركة: لك الهنا يا سيد البرية، بأعظم المواهب السنية، أتاك طاووس رياض الأنس بنفحة من نفحات القدس، من جنة الأسماء والصفاء، جلت عن المديح والثناء، بها انتشى في الكون كل صاح، وطابت الأشباح بالأرواح، تحيي بها الأرض ومن عليها، ومرجع الأمر غدا إليها. وحبها من الصفات العالية، عليه دارت القرون الخالية، تبتلت عن دنس الطبيعة، فيا لها من رتبة رفيعة، مرفوعة الهمة والعزيمة، عن نشأة الزخارف الذميمة، في أفق المجد هي الزهراء، للشمس من زهرتها الضياء، بل هي نور عالم الأنوار، ومطلع الشموس والأقمار. رضيعة الوحي من الجليل، حليفة لمحكم التنزيل، مفطومة عن زلل الأهواء، معصومة عن وصمة الأخطاء، راضية بكل ما قضى القضاء، بما يضيق عنه واسع الفضاء، وبابها الرفيع باب الرحمة، ومستجار كل ذي ملمة. وما الحطيم عند باب فاطمة، بنورها تطفأ نار الحاطمة، وبيتها المعمور كعبة السماء، أضحى تراه للثريا ملثما. أيهجم العدا على بيت الهدى، ومهبط الوحي ومنتدى الندى، أيضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة، وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى. كانت هذه أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أبيات مختارة من منظومة جوهرة القدس التي أنشأها الحكيم العارف آية الله الشيخ الكمباني الإصفهاني في مدح الزهراء عليها السلام. قرأناها لكم في هذا اللقاء من برنامج من المدائح الفاطمية. شكرا لكم، وفي أمان الله سبحانه.
زهرت أيامي كبرتي عالهدى عقيدي كنت تنامي وأحدي لك حدا يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى عقيدي كنت تنامي وأحدي لك حدا وإحلامك قدامي بعطرك والندى يا بنت الكرامة قلبي نتزيني أخلاقك رسمات بعلمك غيرتني للذهب والمال قدام بتنحني أخلاقك رسمات بعلمك غيرتني للذهب والمال قدام بتنحني يا عطر الآمال لتغرك الدنيا والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامة للبنت زيني
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، حيث نناقش فيه مطلبا هاما من المباحث التي اتسعت الدراسات فيها بعد ظهور الكشوفات الأثرية في مناطق فلسطين والأردن والعراق ومصر وسوريا، حيث عدلت تلك الكشوفات أو ناقضت ما هو موجود في التوراة من معلومات دينية وتاريخية.
وقد كانت تلك الكشوف من جانب آخر مسوغا لبعض الباحثين في الهجوم على التوراة وجميع شخصيتها دون التفريق بين ما هو محرف فيها وما هو واقعي، ويتفق مع المتواتر من الكتب المقدسة والتاريخ. لنقرأ هذا النص من كتاب قراءات في التوراة على ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة للدكتور محمد وحيد خياطة، حيث يقول عن الفرعون المصري إخناتون ما يلي:
إخناتون أحد فراعنة مصر من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكان أول من دعا إلى فكرة عبادة الإله الواحد، ويعتقد أن موسى أخذ فكرة التوحيد عنه.
إذ نجد هنا مستمعينا الكرام الدكتور محمد خياطة يسلم بأحد الفروض التي لم تجر البرهنة عليها بصورة قاطعة، وهي الصلة بين الفرعون إخناتون والنبي موسى، حيث قيل إن موسى كان موظفا في بلاد فرعون وأنه تأثر بأفكاره عن التوحيد. ونكرر هنا ما سبق أن أشرنا إليه في هذا البرنامج من أن إخناتون يعبد الشمس بوصفها الإله الواحد، بينما كان يدعو الشعب إلى عبادته هو. وهذا الكلام قاله العالم الشهير مرسيا إلياد في كتابه تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية، ولم يروي لنا أي مصدر ديني أو تاريخي أن موسى عليه السلام عبد الشمس أو عبد إخناتون.
إضافة إلى ذلك نقول أن فكرة التوحيد في أرض مصر أقدم من عصر إخناتون، حيث أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد عاش في مصر في القرن التاسع عشر، بينما عاش إخناتون في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. فلماذا لا نتجه إلى الرأي الثاني، وهو أن بذور التوحيد كانت في مصر منذ إبراهيم الخليل؟
وإذا كانت الكشوف الآثارية لا تساعد على تثبيت هذا الرأي، فلا يعني ذلك استحالته، فلربما كشفت التنقيبات الأثرية شيئا جديدا عن هذا الموضوع. وإن كنا لا نميل بصورة مطلقة إلى النفي أو الإثبات في هذا المجال استنادا إلى مباحث علم الآثار وحده،
أيها الأعزة الكرام، يعول كثير من الباحثين في علم الآثار على التشابه الواضح بين صلاة إخناتون الموجهة للشمس بوصفها الإله الواحد وبين ما ورد في سفر المزامير من التوراة. وقبل أن ننقل مقاطع من صلاة إخناتون لنقارنها مع ما ورد في سفر المزامير، نذكر أن فكرة التوحيد حسب اعتقادنا كمسلمين وحسب ما ورد في القرآن الكريم هي أقدم من إخناتون، ومن الممكن أن يكون إخناتون هو الذي اقتبسها من أحد المؤمنين بالحنيفية الإبراهيمية. مستمعين الكرام، لنقرأ شيئا من صلاة إخناتون للإله الواحد إله الشمس، حيث يبدأ أولا بتمجيد الشمس ثم ينتقل إلى تمجيد الإله.
عندما تختفين في الأفق الغربي تصبح الأرض ظلاما كما لو كانت مائتة، وعندما يطلع النهار تبزغين عند الأفق وتتألقين في النهار لكونك شمسا تطرد الظلام وتهدي شعاعك. الناس يستيقظون من النوم ويقفون على أرجلهم عندما توقظينهم،
ثم تنتقل الصلاة لتمجيد الإله الواحد، فتقول: كم هي عديدة أفضالك أيها الإله الأوحد الذي ليس لغيره سلطان كسلطانه. لقد خلقت الأرض برجالها وقطعانها وجميع حيواناتها حسب رغبتك أنت فقط. كل ما على الأرض يمشي على أقدامه، وجميع ما في الهواء يطير بأجنحته. البلاد الأجنبية، سوريا والنوبة وبلاد مصر، أنت تثبتها كلا في مكانه وتعمل ما يلزمها. كل له طعامه وأيامه معدودة، وألسنتهم مختلفة مثل أشكالهم، وجلدهم مختلف لأنك ميزت الشعوب. أنت تخلق النيل في العالم السفلي وتسيره كما تشاء لإطعام الشعوب. أنت سيدهم جميعا تشقى من أجلهم.
أنت سيد البلاد جميعا وتشرق من أجلها كشمس النهار القوية. أنت تعنى بالبلاد البعيدة جميعا، وضعت نيلا في السماء حتى ينزل لهم. كم هي طيبة أفكارك يا سيد الأبدية. نيل السماء تعطيه للشعوب الأجنبية وللحيوانات في كل صحراء، تلك التي تمشي على أقدامها. أما النيل فينبع من العالم السفلي من أجل مصر، إلى آخر الصلاة الشهيرة.
لابد وأن حضرات المستمعين والمستمعات يقارنون بين ما ورد بين تلك الصلاة المصرية وبين ما عرف من تمجيد وحمد لله خالق السماوات والأرض الذي ورد في الديانات التوحيدية الكبرى، الإسلام والمسيحية واليهودية. إلا أن وجود ذلك التشابه لا يتيح لنا بأي حال من الأحوال الادعاء بأن أساس فكرة التوحيد قد نبع من فكرة الفرعون المصري إخناتون، بل يتيح لنا أن نمتد بتلك الفكرة إلى أبعد من إخناتون، إلى تلك الأيام التي كان فيها إبراهيم الخليل عليه السلام يجوب الصحاري والقفار ويدخل المدن متنقلا من بلاد ما بين النهرين إلى البلاد الكنعانية، إلى مصر، ثم إلى الجزيرة العربية، حيث بنى بيتا لله الواحد الأحد سبحانه.
والآن مستمعين الكرام ننتقل إلى سفر المزامير من التوراة لنقرأ مقتطفات من المزمور الرابع بعد المئة، حيث نلاحظ تشابها كثيرا بين بعض تعابيره وتشبيهاته وبين ما ورد في الصلاة المنسوبة للفرعون الموحد إخناتون. ونشير هنا إلى ما سبق أن أشرناه في حلقات هذا البرنامج من أن الأحبار والكهنة اليهود الذين أضافوا وحذفوا وغيروا نصوص التوراة قد ارتكبوا خطأ فظيعا كان واحدا من نتائجه حملات التشكيك التي شملت حتى الأساسيات الثابتة في الديانة اليهودية كنبوة موسى عليه السلام وبقية الأنبياء الكرام، أي أن التحريف أعطى مسوغات للمنكرين للنبوات والوحي الإلهي ليركزوا مطاعنهم في كل التوراة وليس في الجانب المحرف منها.
فمقارنتهم مثلا بين الصلاة المنسوبة لإخناتون وبين المزمور الرابع بعد المئة جعلتهم يتجرؤون أكثر، فينسبون فكرة التوحيد التي أعلن عنها النبي موسى عليه السلام إلى إخناتون، ويصفونه بأنه أول موحد، وهو خلاف الواقع التاريخي الذي يتحدث عن إبراهيم أبي الأنبياء بوصفه أكبر الموحدين في هذه المنطقة. وعلى أي حال، لنقرأ شيئا من المزمور الرابع بعد المئة من التوراة، وهو صلاة موجهة لله سبحانه وتعالى، إلا أنها تشتمل وللأسف الشديد على صفات بشرية أعطيت لله، وهو دليل على التحريف الذي نزل بالتوراة على أيدي محرفيها، لأننا نعلم أن الديانة اليهودية التي جاء بها موسى هي توحيدية خالصة ترفض إعطاء الصفات البشرية لله سبحانه وتنزهه عنها، بينما نلاحظ في بداية هذا المزمور قوله عن الله تعالى إنه يركب السحاب ويمشي على أجنحة الريح، ومع ذلك نجد آيات واضحات من التوحيد في هذا المزمور أيضا.
يقول المزمور الرابع بعد المئة: باركي يا نفس الرب، يا رب إلهي، قد عظمت جدا مجدا وجلالا، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد، كسوتها الغمر كثوب فوق الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الأرض.
المفجر عيونا في الأودية بين الجبال تجري، تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الأغصان سمع صوتا، الساق الجبال من على لي، من ثمر أعمالك تشبع الأرض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت، وخبز يسند قلب الإنسان.
إلى هنا مستمعين الكرام، نتوقف عن المطالعة في المزمور لنجد فيه خليطا من تمجيد خالص لله سبحانه، مع صفات وثنية شركية، مع رغبات لكاتبه الذي كان يرى في الخمر شرابا مبهجا لقلبه، فكتبه ضمن هذه الصلاة، وهذا هو الذي قلنا عنه التحريف والإضافة والحذف الذي قام به مدونو التوراة، فأدى إلى خلق الإشكالات العديدة لدى المؤمنين، إضافة إلى هجوم بعض الباحثين على الكتب المقدسة بل والأنبياء الكرام.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع معالم النور، حيث نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ شاكر الفردان، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، موضوعنا كان حول الوحي وظاهرة الوحي، وقد اضطررنا بعد عدة حلقات للتوقف وبدء موضوع آخر مع سماحة السيد مالك الموسوي حول أسباب النزول، نظرا لسفركم إلى بيت الله الحرام والحج إلى الدير المقدسة، فتقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
تقبل الله أعمالكم كذلك
جميع. ونعود لاستئناف الحديث الذي كنا قد بدأناه حول موضوع الوحي في القرآن الكريم. كما تعلمون ويتذكر الإخوة والأخوات، تفضلتم بتعريف الوحي لغة واصطلاحا، وقلتم أن هذه الكلمة استخدمت في القرآن الكريم بمعنى الإعلام في الخفاء، وأيضا الهداية التكوينية، وأيضا بمعنى الإلهام، وكذلك بمعنى الوحي الرسالي. كما ألمحتم إلى المقصود بمفردة القلب في تلقي الوحي. الآن نحن أمام أيضا ظاهرة الوحي، ولكن في هذه المرة حول ظاهرة إنكار الوحي. فكيف نشأت هذه الظاهرة، وما سبب إنكار الوحي في الرسالات المختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة إنكار الوحي مسألة قديمة جدا، جاءت مع بداية مجيء الوحي، يعني من أول يوم طرق الوحي البشرية بدأت عملية الإنكار من قبل الإنسان لهذه الظاهرة، وذلك على اعتبار أن الإنسان لشدة ألفته بعالمه، عالم المادة، ينسى الجانب الروحي الذي يعيش في داخله. ولذا يعتبر الإنسان، والقرآن الكريم أخذ تعبيرات الإنسان في محاولة استنكار أو إنكار لظاهرة الوحي، يعبر عن الوحي تارة بالسحر وتارة بالخرافة وأخرى بالهذيان، فيحاول ينكر بعدة ألفاظ بحسب ما ينظر في أو يتعايش في مجتمع مع هذه المصطلحات. هذا لساحر مبين، هذا الاستنكار من قبلهم ووصفه بأنه يمارس السحر. جوابا على هذا الاستنكار أو هذا الإنكار، القرآن الكريم يجيب يقول: إنا أوحينا إليك، لا تهتم من هذه عملية الإنكار ومحاولة وصف ظاهرة الوحي بالسحر تارة أو بالخرافة أخرى أو بالهذيان وغيره، لا تحاول أن تستوحش من هذا العمل، لأن هذه الممارسات ممارسات قديمة كانت مع الأنبياء. كل نبي جاء وكل مرسل جاء وكنا نوحي إليه، كانوا ينكرون ظاهرة الوحي، ومنشأ الإنكار عندهم أنهم حالة الغفلة وحالة الألفة نتيجة لألفتهم بعالمهم، عالم المادة، ينسون عالم الروح، وحيث أن ظاهرة الوحي تتعلق بعالم أوسع وأكبر من هذا العالم الضيق الذي يعيشه الإنسان. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خاطب النبي صلى الله عليه وآله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر الآية. هذه إشارة إلى أنها مسألة ظاهرة طبيعية وواقعية، ليست مسألة تابعة إلى عبقرية الإنسان كما يدعي بعض من كتبوا في مثل هذه المسألة، إنما هي ظاهرة فكرية واقعية، غاية الأمر أنها تتعلق بعالم أوسع وأكبر، و أكثر حقانية من عالمنا، إذا صح التعبير. عالمنا عالم مادة، عالم ضيق، مقتضى هذا الأمر هو اللي يخلي الناس ينكرون مثل هذه الظاهرة. على هذا الأساس القرآن الكريم أسند النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بأنه هذه الظاهرة كما حصلت لك حصلت مع السابقين أيضا، والمسألة جدا طبيعية. مجرد أن يلتفتوا ويعودوا إلى أنفسهم يفهموا هذه الظاهرة ويستبصروا هذه الظاهرة بصورتها الطبيعية. أما سبب الإنكار كما أشرت في مطاوي الكلام أن سبب إنكار الوحي مسألة واضحة، وهي أنه نتيجة للنظرة المادية البحتة إلى هذا الإنسان، خصوصا في حياة الإنسان أكو مسألة مهمة وهي مسألة الألفة. يعني سواء كان غربيين شرقيين مسلمين غير مسلمين، وهذه ظاهرة طبيعية عند الإنسان أنه متى ما ألف شيء ينسى هذا الأمر. إحنا ألفتنا لعالم الطبيعة وعالم المادة نتناسى يوجد عالم آخر غير عالمنا. يعني مع أننا الآن مسألة الموت مسألة جدا واقعية نلمسها ليل نهار، مع هذا نصاب بحالة من الغفلة نتيجة لتفاعلنا وتعاملنا مع عالم الطبيعة. بمجرد الإنسان ينشد إلى الأرض يتعامل مع الطبيعة يتعامل مع عالم المادة ينسى الجانب الروحي، مع أن الروح هي المديرة المدبرة لأبداننا، لكننا ننسى أن توجد هناك روح. هذا النظرة المادية البحتة للحياة من قبل الإنسان، خصوصاً إذا نظرنا إلى العالم الغربي في القرن 18 و19، صار توجه أو تمحض في التوجه نحو عالم المادة وسيطرة العلوم الصناعية والتجريبية على عقلية الإنسان. بدأ عندهم أن الوجود الحقيقي في اللي يلمس واللي لآثار فقط وفقط هو ما يخضع للتجربة. يعني بتعبير آخر أن إذا كان شيء يوجد يعبر عنه وجود هو الوجود المادي، وما ليس بوجود مادي فهو خرافة. على هذا الأساس يبقى كل ما ليس بمادي فهو خرافة. قطعا الوحي ظاهرة لعالم آخر غير عالم المادة، مقتضاها لا تخضع لتجربة ولا تخضع لبرهان، وليست مادية أن تكون من ضمن الخرافة وأن تكون من ضمن الشيء البعيد عن الواقع والبعيد عن الأمور العلمية. ومع هذا قبل هذين القرنين في الواقع الغربيين مو ناس ينكرون ظاهرة الوحي، يؤمنون كبقية الأمم يؤمنون بمسألة الوحي، أمم متدينة يدينون بالوحي يقولون بالوحي. غاية الأمر أن هذا النوع من التوجه البحث نحو العلم التجريبي والعلوم المادية جعل نوع من الانفصال في أذهانهم وتفكيرهم، بحيث أنهم ينكرون كل شيء ليس بمادة، بحيث تحولت عندهم ظاهرة الوحي وكل ما يرتبط بالوحي إلى مسألة خرافة، فتبع الوحي الدين وبالتالي تحول كل شيء إلى خرافة في معتقداتهم.
كما ذكرتم منشأ إنكار الوحي يعود إلى مجموعة هذه الأسباب التي تفضلتم بذكرها. لا بأس من إثارة أيضا نقطة مهمة، وهو أن البعض يثبتون الوحي لنبي وينكرونه بالنسبة لنبي آخر. وهذه ظاهرة أيضا تستحق التأمل. يعني بعض المستشرقين بينما يثبت الوحي لأنبياء مثل موسى وعيسى عليهم السلام، فهو ينكره بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعم وهي شبهة كبيرة جدا أن القرآن كتب من قبل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوحى إليه به. أيضا هذه الظاهرة أيضا ليست إنكارا تاما للوحي، ولكنها أيضا ليست قبولا تاما للوحي، وجاءت من ساحة المستشرقين كما تعلمون.
يبدو أن المسألة إذا كانت بناء على أساس بيان أصل ظاهرة الوحي، إذا كان القبول من قبل المستشرقين لظاهرة الوحي سواء كان في عهد النبي موسى أو عيسى عليهما السلام مبني على أساس الدليل العقلي والقبول الموضوعي،
نعم،
فما يمكن أن يستثنى حتى بالنسبة إلى عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن ظاهرة الوحي ظاهرة واحدة لا تقبل التبعيض. ظاهرة الوحي في عهد النبي أو فيما سبقه من الأنبياء ظاهرة واحدة، وهذا ما سنشير إليه في الحلقات القادمة كيف نزل الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإذا كانت المسألة مبنية على أساس الموروث العقيدي عندهم، يعني هؤلاء يؤمنون بظاهرة الوحي مثلا لموسى عليه السلام ولعيسى عليه السلام وينكرونها بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أساس الموروث العقيدي، هذه مسألة أخرى تقتضي أنهم نتيجة لحالة من التعصب والبعد عن الموضوعية، والمنطق البرهان في تفكيرهم يقتضي أنهم يؤمنون مثلا بظاهرة الوحي بالنسبة للأنبياء السابقين ويستثنونها في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وذلك لأن هذا مقتضي الإيمان بظاهرة الوحي عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الإيمان بنبوة وبما جاء به النبي الذي يكون هو ناسخا للشريعة التي يؤمنون بها، وتكون الحالة العصبية مانع وحجاب من إدراك مثل هذا الأمر.
نعم أحسنتم، تفضلتم في ثنايا الكلام بأن ظاهرة الوحي ليست فكرية.
نعم.
فما معنى هذا الكلام؟
البعض يتصورون ظاهرة الوحي ظاهرة فكرية تقوم بها نفوس العباقرة، يعني ممكن أن مثلا النبي محمد صلى الله عليه وآله نقول نزل عليه الوحي وبالتالي بلغ بالقرآن لأنه رجل عبقري بلغ من العبقرية القمة فحصل له هذا الوحي،
كما يتصور بالنسبة مثلا للشعراء والأدباء والفنانين.
أحسنتم،
يعني هو إلهام.
أي نعم، فيتصورونه وحي.
وهناك فرق ولون شاسع،
وهذا ما أشار إليه في الحلقات المتقدمة.
نعم.
ولذا في نظرهم أن الأنبياء باعتبارهم عباقرة في المجتمع ومفكرين يحصل لهم هذا النوع من المعرفة، لكن هذا الكلام في الواقع كلام باطل، يعني بناء ظاهرة الوحي على أساس عبقرية النبي أو على أساس عبقرية الإنسان الفنان الشاعر هذا الإنسان، هذا كلام غير صحيح، لأن ظاهرة الوحي ظاهرة روحية وليست ظاهرة مبنية على أساس الذكاء والعبقرية التي يمتلكها هذا الفرد، وإن كنا نقول بأن هناك مجموعة عوامل لها مدخلية في قبول ظاهرة الوحي، يعني مسألة اصطفاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو النبي الأكرم يقول اصطفى الله الأنبياء لكمال عقولهم لأن عقولهم كاملة، هذا أمر طبيعي، لكن ليس هذا هو الأمر الأساسي في نفس ظاهرة الوحي، هذا له مدخلية في قبول ظاهرة الوحي، أما ظاهرة الوحي في نفسها ظاهرة روحية قد توجد في أحد من الناس يمتازون بخصائص روحية، هذه الخصائص الروحية تؤهلهم للاتصال بذلك الملأ، لأنه كما قلنا ظاهرة في عالم غير عالمنا، وهذا يحتاج إلى أن يكون هذا الفرد عند طريق سلك إلى ذاك العالم حتى يصل إلى هذه المرتبة من الوحي، هذا يكون يمتاز بمجموعة من الخصائص، خصائص روحية تؤهله للاتصال بذلك الملأ الأعلى، إما عن طريق المكاشفة كما ذكرنا في السابق، مكاشفة في باطن النفس أو قرع للمسامع كما ذكرنا، يحس به هذا الموحى إليه إحساسا مفاجئا يأتيه من خارج نفسه مو من حالة إلهام كما ذكروا، يأتي من خارج وجوده، وبالتالي يكون هذا النوع من الاتصال نوع من الظاهرة الروحية، اتصال روحي بين روح هذا الإنسان وبين ذاك العالم، وليس ظاهرة فكرية كما يدعون قائمة في نفوس العباقرة، بل إلقاء روحاني صادر من محل أرفع إلى مهبط صالح أمين كما هو قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
أحسنتم، إذن ظاهرة الوحي ظاهرة روحية وليست فكرية كما يتصور البعض. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، ونعدهم باللقاء إن شاء الله مرة أخرى ضمن برنامج معالم النور. حتى اللقاء، لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي. في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت، أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت، أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا علي بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق، إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق، أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون، إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون.